بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين العاشر من شهر ربيع الآخر معنا هذا المجلس، وهو المجلس 14 من مجالس شرح منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى. وقد تم لنا في المجالس السابقة الانتهاء من شرح 100 بيت من أبيات هذه المنظومة، 101، ووقفنا عند الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله وعنون له بقوله: فصل في بيان ضد التوحيد، وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. ذلك لأنه رحمه الله بعد أن ذكر في نظمه أقسام التوحيد وفسر العبادة، حسن أن يذكر ضد التوحيد وهو الشرك، والأمر كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرف المرء التوحيد تعرف على ضده حتى يحذره. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا النظم أو هذا الفصل، فنظم فيه الحديث عن أقسام الشرك وعن تعريفه، ليتضح للمؤمن معنى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا فيما سبق أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل فيه نوعان من التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. والخلاصة أن عندنا 3 أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. هذا التقسيم لأقسام التوحيد دل عليه القرآن والسنة وكلام السلف رضوان الله تعالى عليهم، فهذا التقسيم تقسيم صحيح، دلالته في القرآن والسنة كثيرة، ما يتعلق بتوحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. لأن بعض أهل البدع ينكر هذا التقسيم ويقول: لا نقسم التوحيد، مع أنهم ربما قسموا التوحيد إلى أقسام أخرى. ولا شك أن ما يدعون إليه باطل، فهذا التقسيم تقسيم معروف، وقد ألف في الرد عليهم شيخنا عبد الرزاق العباد رسالة وسمها بالتنديد على من أنكر تقسيم التوحيد، وهي نافعة، ذكر فيها كلام العلماء من القديم من القرن الثاني وما بعده، وذكر فيها دلالات القرآن والسنة على هذا التقسيم النافع الذي يفيد طالب العلم، ويتعرف به الإنسان على أهم أمر أمر الله به، وهو توحيده وإفراده بالعبادة، ويتعرف أيضا على أعظم نهي نهى الله عنه وهو الشرك فيحذره. فإذا عرف الإنسان أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، أو كما قيل في تعريفه إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فيعتقد المسلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المالك لكل شيء. إذا عرف الإنسان هذا النوع من التوحيد، فضد ذلك، ضد توحيد الربوبية، اعتقاد العبد وجود أو وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا كان توحيد الربوبية إفراد الله في الخلق والملك والتدبير، فضده وهو الشرك في الربوبية صرفه لهذه الأشياء لغير الله. فإذا اعتقد أن ثم خالق ثمة خالقا غير الله فهذا شرك، وكذلك إذا اعتقد أن هناك من يستطيع أن يتصرف في هذا الكون مع الله ويفعل ويفعل فهذا شرك، شرك في الربوبية. كذلك إذا اعتقد جلب النفع أو دفع الضر من أحد غير الله فهذا شرك. فالواجب على المسلم هو إفراد الله في الخلق والملك والتدبير، هذا الكون كله خالقه هو الله والمدبر فيه هو الله والمالك له هو الله، فمن اعتقد غير ذلك فقد أشرك مع الله سبحانه. توحيد الأسماء والصفات تقدم معنا أنه إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، فيدعى الله بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفى عنه التشبيه والتمثيل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذكرنا القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، هذا توحيد، توحيد الأسماء والصفات، ألا تسمي الله وألا تصفه إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله، وألا تصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسماء والصفات توقيفية. ضد ذلك يسمى إلحادا وشركا، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا إلحاد، ضد ذلك شرك وإلحاد. ومن هذا الإلحاد نفي الأسماء والصفات عن الله وتعطيله عنه، كما تقوله المبتدعة. ومن الإلحاد أيضا تشبيه الله بخلقه، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا إلحاد، وهذا يضاد توحيد الأسماء والصفات. فالنجاة للمسلم هو الوقوف حيث وقف القوم من السلف، الصحابة والتابعين والتابعون ومن تبعهم بإحسان. فلا يسمي الله ولا يصفه إلا بما ورد في الكتاب وفي السنة الصحيحة الثابتة. توحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، إفراد الله بجميع أنواع العبادة واعتقاد أن غير الله إن عبد فإنما عبد بباطل، فلا معبود بحق إلا الله، كما قال ربنا سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا صرف الإنسان شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، أشرك في الألوهية. إذن هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد ضدها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي نبهنا عليها سابقا هي أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة مترابطة، بعضها يدل على البعض. توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وذكرنا قاعدتين فيما سبق. الأولى أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والثانية أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فإذا عرفنا ذلك عرفنا أن من أشرك في نوع من أنواع التوحيد دخل عليه الشرك في غيره، لأن هذه الأنواع الثلاثة متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر. وهكذا ضدها وهو الشرك، فمن أشرك في نوع من أنواع التوحيد فقد أشرك في الباقي. مثال ذلك عباد القبور، إذا قال أحدهم: يا فلان، يدعو المقبور ويقول له: أغثني أو اشفني أو افعل لي كذا وكذا، وهو يناديه من قريب ومن بعيد، يكون هو في أقصى الأرض وهذا المقبوء في مكان بعيد فيدعوه من دون الله. إذا تأملنا حاله فإنه قد أشرك بأنواع الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، دعاؤه لهذا المقبور شرك، شرك في الألوهية، لأن الدعاء عبادة لا يكون إلا لله. ثم اعتقاده أن هذا المقبور يجلب النفع ويدفع الضر، هذا الشرك مع الله في الربوبية، فإن هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، الله الذي له الخلق والأمر والملك والتدبير، التدبير بيد الله. ثم إن هذا الداعي المشرك لم يفعل ذلك إلا وهو يعتقد أن هذا المقبور يسمعه ويعلم حاله، وهذا شرك في الأسماء والصفات. إذا تبين ذلك عرف المسلم أن الأمر جد خطير، وأنه يجب عليه أن يحذر من الشرك كله صغيره وكبير. والأصل في الناس أنهم كانوا على التوحيد، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بنو آدم أن بني آدم كانوا على ملة أبيهم آدم عليه السلام على التوحيد والإسلام نحو 10 قرون، حتى دخل عليهم الشرك بتزيين الشيطان لهم. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد، على الشريعة الصحيحة الثابتة. قال ابن عباس: كانوا على ذلك 10 قرون، 1000 سنة، وهم على توحيد الله، حتى دخل عليهم الشيطان فزين لهم عبادة غير الله، ودخلت الوثنية والقبور فيما بينهم وعبادة القبور بينهم. وأول ذلك أن الشيطان زين لقوم نوح عبادة الأصنام، وتزيينه لهم ذلك دخل من جهة تعظيم القبور والعكوف فيها. يقول عبد الله بن عباس صاحب رسول الله وابن عمه رضي الله عنه في تفسير ذلك في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، 5 من الصالحين من قوم نوح. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني وسوس إليهم وزين لهم وقال لهم: انصبوا في مجالسكم أصناما وسموها بأسماء هؤلاء. ما قال لهم اعبدوهم، قال لهم فقط: انصبوا هذه الأصنام وسموها بهؤلاء الأسماء أو بهؤلاء الناس الصالحين، فإذا رأيتموهم تذكرتم العبادة فاجتهدتم فيها، فاستمروا على ذلك زمانا. فلما مات هؤلاء الناس جاء أبناؤهم وجاءت الأجيال من بعدهم، فقال لهم الشيطان إنهم كانوا إن آباءكم كانوا يعبدونهم، فنسي العلم وعبدت من دون الله. فلو قال لهم الشيطان اللعين من أول مرة اعبدوهم لم يقبل، ولكن زين لهم. إذن كانت أول الفتنة من جهة عبادة تعظيم القبور والغلو في الصالحين. فبعث الله نوحا فدعا قومه، وقص الله علينا من خبره في كتابه المبارك الشيء الكثير وتكذيب قومه له، وأن الله أهلكهم بالطوفان. وهذه العبادة، عبادة الأصنام، انتشرت فيما بعد في العرب، وكان أول من أدخل ذلك على العرب رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، فهو أول من نصب الأوثان. وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجر قصبه في النار. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. وكان أول من غير دين إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة وجد حولها، حول الكعبة، 360 صنما، فهدمها عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالشيطان تلاعب بالمشركين في عبادة الأصنام، ودعاهم إلى عبادتها من هذه الجهة، تعظيم القبور والموتى كما تقدم، حتى اتخذوا لهم أصناما في كل مكان، ففتن الناس بذلك واعتقدوا فيها اعتقادات فاسدة. يقول العلماء: ومن تلاعب الشيطان بالناس أن الشياطين تدخل في بعض الأحيان في هذه الأصنام أو على القبور وتنادي الناس وتخاطبهم، فيسمعون كلاما يعتقدون معه أن أصحاب هذه القبور أو الأصنام هي التي تتكلم، فيخافون ويرهبون ويعتقدون فيها اعتقادات لا يجوز أن تعتقد إلا في الله. ومنهم من يقول هي الملائكة تتكلم على ألسنتهم. قال العلماء أيضا: ومن أسباب عبادة غير الله الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته، هذه كلها تؤدي إلى عبادة غير الله. لو تأملنا الغلو أيضا في الصالحين، كيف أن الناس اليوم لما غلى بعضهم في نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأمين والرسول الكريم خير خلق الله، لما غلوا فيه حتى أوصلوه إلى درجة إلهية، واعتقدوا أنه يسمع كلامهم ومقالهم ويجيب دعاءهم، وأنه يشفع عند الله بغير إذنه. ولذلك تجد عامة المسلمين يأتون القبر النبوي فيرمون عنده الأوراق التي فيها اشفني وأجب طلبي وغير ذلك من الكلام الفاسد، ومما يدل على إعطائهم للمخلوق ورفعه فوق منزلته، جعل له حظا من الإلهية وشبهوه بالله سبحانه، كما قال بعضهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمم. هذا هو الله، الله الذي تلوذ به في كل حال وفي كل حين وتعتصم به وتسأله، ليس المخلوق أيا كان هذا المخلوق، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. إذن من المهم بمكان معرفة المسلم للشرك وأنواعه حتى يحذره، وأن الشرك هو الذنب العظيم الذي حرص الشيطان على إدخاله بين الناس ليعبدوا غير الله. يقول العلماء أيضا: الغالب على المشركين الشرك في الألوهية. ذكرنا أن الشرك يكون في الربوبية ويكون في الأسماء والصفات ويكون في الألوهية، لكن الغالب على أحوال الناس وأحوال المشركين هو الشرك في الإلهية، مع التنبه إلى ما ذكرنا أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في بقية أنواع التوحيد الثلاثة، لكن غالب ما عليه عامة المشركين هو عبادة غير الله ودعوة غير الله. ولذلك إذا تأملنا دعوة الأنبياء والخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم هي في هذا النوع من أنواع التوحيد. فالمجتمعات التي يكثر فيها الشرك تجدهم قد صرفوا جل أعمالهم في دعوة غير الله وعبادته. يقول الناظم رحمه الله في البيت الثاني بعد 100: والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. هذه الأبيات من البيت الثاني بعد 100 إلى 107 ذكر فيها جملة من الفوائد تنتظم في أمرين: الأمر الأول أن التوحيد أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والأمر الثاني ذكر لنا تفسير الشرك الأكبر، وذكر فيه أن الشرك الأكبر يدخل فيه الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فقوله والشرك نوعان فشرك أكبر، هذا النوع الأول الشرك الذي هو ضد التوحيد ينقسم إلى نوعين، وقولنا ضد التوحيد الشرك الأكبر ضد التوحيد تماما، يضاده من كل وجه، ولذلك سمي بالشرك الأكبر لأنه ينافي التوحيد بالكلية، ينافيه بالكلية، فمن جاء به لم يبق معه من التوحيد شيء. وأما الشرك الأصغر فإنه لا ينافي التوحيد بالكلية كما سيأتي معنا، ونذكر أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. ولذلك هنا قال فالشرك الأكبر، إذن أكبر من أي جهة؟ لمنافاته التوحيد بالكلية، يتنافى مع الإسلام، يتنافى مع الإيمان والإحسان، ويخرج صاحبه من الدين. ولذلك قال به خلود النار من مات عليه ولم يتب إلى الله فهو خالد مخلد في نار جهنم، لأن الله أخبر أنه ذنب لا يغفره إذ لا يغفر. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون التوحيد، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات في هذا الباب كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا هو الشرك الأكبر. فسره الناظم رحمه الله تعالى فقال وهو اتخاذ العبد غير الله. قوله غير الله عام لكل شيء، اتخاذ غير الله من نبي أو ملك أو ولي أو قبر أو جن أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو كواكب، اتخاذ غير الله، اتخاذه ماذا؟ ندا مسويا به ومضاهيا به ربه سبحانه، يسويه مع الله، يعني يجعله في منزلة كمنزلة الله، ويجعله في درجة كدرجة ربه سبحانه، يضاهي به الله. يقول جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء على خطر عظيم، فعلهم شرك أكبر. ومن باب أولى أن يجعله أعظم من الله، أن يكون في نفسه أعظم من الله. فربنا سبحانه في هذه الآية قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند هو المساوي، يحبونهم كحب الله، يعني هم يحبون الله ويحبون هذا الند مثل حبهم لله، ولذلك أشركوه مع الله. فإن كانوا يحبونهم أعظم من حب الله فهذا أشد وأعظم. ويقول جل وعلا في سورة الشعراء قالوا وهم فيها يختصمون، حكاية عن أهل النار، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولهذا يقول علماء الشرك هو التسوية، أخذ من ماذا؟ من هاتين الآيتين، يحبونهم كحب الله إذ نسويكم برب العالمين. فقولهم هنا إذ نسويكم برب العالمين، هم جعلوا هذه المعبودات مساوية لله، جعلوها مساوية لله في ماذا؟ هل جعلوها مساوية لله في الخلق؟ فقالوا هي تخلق كما يخلق الله، أو في الرزق، أو في الإحياء، أو في الإماتة، أو في التدبير، الجواب لا، هم لم يزعموا أنها خالقة وأنها رازقة وأنها تحيي وتميت، لأنهم مقرون بأنها لا تفعل شيئا من ذلك. إذن جعلوها مساوية لله في ماذا؟ في المحبة، في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة خالصة لله، وكذلك في الخوف وفي الخشية وفي العبادة والدعاء أشركوا فيها مع الله سبحانه. إذن هذا معنى قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وفي الآية الأخرى يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهؤلاء كانوا يعلمون أن الله هو الخالق والرازق، ومن هنا قال العلماء غالب شرك المشركين هو في الألوهية، لأنهم صرفوا أنواع العبادة، العبادة القلبية والعبادة الظاهرة والباطنة، لغير الله سبحانه وتعالى. ومما نبه عليه القرآن وبينه ربنا سبحانه أن شركهم الأكبر هذا كانوا يأتونه في حال السراء، أما في حال الضراء فإنهم يخلصون لله، فالله سبحانه أخبرنا أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، وأما في الشدة فيقول سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والآيات في هذا الباب كثيرة، وجاء في حديث حصين والد عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السماء. وهذا إن دل على شيء يدل على أن ما وقع فيه الناس في هذه الأزمان أشد مما كان عليه المشركون من قبل. المشركون من قبل كان شركهم في حال الرخاء وفي حال الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، أما مشركو زماننا فيقع من كثير منهم دعوة غير الله في السر في السراء وفي الضراء وفي الشدة والبلاء، فشركهم أشد من مشركي من كان من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء. بعضهم ينذر للولي الفلاني بشاة أو بكبش، فإذا نزلت به الشدة نذر بعشرة، فيأتي بأضعاف أضعاف ما كان عليه في حال الرخاء. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع، وهو كتاب مختصر نافع جليل القدر عظيم الفائدة في بيان الفرق بين مشركي زماننا والمشركون الأولون أو المشركين الأولين. ثم بين المؤلف فقال يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر. المتخذ للند من دون الله لماذا اتخذه يقصده لهذا؟ وهذا يدل على تلازم أنواع التوحيد، أن هذا المشرك في العبادة الذي دعا غير الله وعبد غير الله قلبه منطوي على هذه العقيدة أن هذا ينفع من دون الله أو أنه يضر من دون الله، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، يقصده لجلب أي غرض لا يقدر عليه إلا الله، مثل الشفاء، شفاء المريض يذهب إلى القبر أو إلى الصنم أو إلى الوثن فيطلب منه الشفاء، والشفاء بيد الله إلا المالك المقتدر وهو الله، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو سواء كان نبيا أو غيره أو قبرا أو حجرا، يجعله في الغيب سلطانا، يجعل له في الغيب سلطانا، في الغيب يعني في يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر، وأنه له من خصائص الربوبية أو الألوهية ما يجعله يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح وبين في عبدة القبور. ولهذا يتبين أن توحيد الربوبية الألوهية والشرك في العبادة يدخل معه أنواع الشرك الثلاثة. إذا تبين لنا ذلك فإن الشرك بالله أعظم الذنوب وأقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، ذنب لا يغفره الله ولا يقبل لأحد معه عملا، وأنه لا أشد هلكة منه، وإنما بعث الله الأنبياء والمرسلين لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة. نبه العلماء أيضا على مسألة، وهي أن الذي يدعى من دون الله، الذي يدعى من دون الله إما أن يكون غير عاقل مثل الأصنام والأحجار والشمس والقمر، وإما أن يكون عاقل آدميا، عاقل آدميا أو غيره كالآدم والملائكة والجن، هذا المدعو من دون الله مما يعقل، إذا كان يرضى بعبادة الناس له فهو كافر، وهو من الطواغيت كفرعون وإبليس الذي دعوا الناس إلى عبادته. وأما إذا كان عبدا مطيعا لله وهو غير راض بالعبادة له من دون الله كنبي الله عيسى وأمه مريم عليهما السلام والملائكة وعزير، فهؤلاء براء من هذه العبادة، كما قال ربنا سبحانه في عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ولما نزل قول الله سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لما نزلت هذه الآية وسمعها المشركون قالوا فإن عيسى يعبد من دون الله، فإن عيسى يدعى من دون الله. وقالوا إن الملائكة تدعى من دون الله، فاحتجوا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظنا منهم أنهم وجدوا ما يمكن أن يكون دليلا لهم، أنهم قرأوا الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فجاء البيان أن المعبود من دون الله إن كان راضيا فهو حصب جهنم كفرعون وإبليس، وقال تعالى بعد ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فخرج بهذه الآية من دعي بغير الله، من دعي مع الله وعبد مع الله وهو غير راض بذلك. إذن هذه الأبيات أوضح فيها المؤلف ما يتعلق بأقسام الشرك، وبين لنا النوع الأول وهو الشرك الأكبر، وأنه من أشرك مع الله بعبادة غير الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ولا يغفره الله سبحانه. وبين في هذه الأبيات أن الشرك في الألوهية يدخل معه الشرك في أنواع التوحيد كلها. نقف عند هذا الحد ونقتصر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.